بسم الله، تفضل شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مانح الوصول إلى طريق علم الأصول، نحمده من إله ثبت فروع دينه المورع من العوج بثوابت الأصول ومحاسن الدلائل والحجج، ونشكره أن جعل أجل الكتب فرقانه المبلغ نهاية السول،
المبلغ نهاية السول،
وأفضل الهدي سنة نبيه الكريم المرشد إلى منهاج الأصول، وخير الأمم أمته المحفوظ إجماعها من الضلال بالسهم المصيب، والفائز أعلامها في استنباط الأحكام من جزيل الثواب بأوفر نصيب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام.
هي بأوفر نصيب.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام.
خير الأنام.
المفضل بالإجماع على
المفضل بقى كلها على النعت كلها
المفضل بالإجماع على سائر البشر من الخاص والعام وعلى آله المطهرين باستصحاب الأصل وأصحابه المفضلين بالقياس والنقل، وعلى تابعيهم سيما الأئمة المجتهدين غاية الاجتهاد ومقلديهم في الدين الفائزين من العبادة.
هنا المقدمة اللي هو قدم بها الشيخ عبد الحميد قدس، والشيخ عبد الحميد كان من مدرسي المسجد الحرام في فترة من فترات الزمان. الشيخ عبد الحميد بدأ المقدمة ديت لكتاب لطائف الإشارات اللي بيشرح فيه نظم الورقات العمريطي. يبقى احنا عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي كتاب الورقات للإمام الجويني، وبعد كده كتاب الجويني مكتوب نثر بس، يعني كالخطبة مثل الكلمات العادية، كتاب عادي. جاء العمريطي يحيى شرف الدين عمل عمل كتاب على هيئة نظم، يعني شعر، تمام، في بحر الرجس. بعدين شرح النظم ده الشيخ عبد الحميد رحمه الله. هنلاحظ في المقدمة انه هو ان فيها نوع من انواع ما يسميه البلاغيين براءة الاستهلال. يعني براءة الاستهلال ان هو لو كان هيتكلم في علم النحو يقوم يجيب كلمات من علم النحو موجودة في في المقدمة، لو هيتكلم عن علم الأصول يجيب كلمات من علم الأصول يحطها في في المقدمة، وهكذا في كل علم من العلوم. يعني كأنه بيقول لك ايه هو الموضوع اللي احنا هنبدأ فيه من قبل ما يبدأ فيه، تمام. فلو قرأنا احنا كده هنلاقي يقول الحمد لله مانح الوصول إلى طريق علم الأصول. فهو خلاص بدأ عرفنا ان هذه المقدمة لكتاب، وهذا الكتاب في علم الأصول. طيب، نحمده من إله ثبت فروع دينه المبرأ من العوج بثوابت الأصول ومحاسن الدلائل، ونشكره أن جعل أجل الكتب في القانون نهاية السول. نهاية السول ده كتاب من كتب من كتب الأصول، ده هو ألفه واحد من العلماء اسمه
الإسنوي.
تمام. وأفضل الهدي سنة نبيه وأفضل الهدي سنة نبيه الكريم المرشد إلى منهاج الأصول. برضك منهاج الأصول كتاب من كتب من كتب الفن، ده ألفه من ألفه البيضاوي، وهو نهاية السول بيشرح برضك منهاج الأصول. وخير الأمم أمته المحفوظ إجماعها، فبتكلم على بعض الموضوعات الموجودة في هذا العلم. يعني بعد ما دلنا على أنه بيتكلم على علم الأصول وتكلم ببعض الكتب المشهورة كأنها عمدة في في الباب، فتقريبا كتاب البيضاوي عمدة عمدة للمتوسطين، وكتاب نهاية السول عمدة للمتأخرين. اتكلم بعد كده عن موضوعات من علم الأصول، فبيتكلم دلوقتي موضوع الإجماع، هذه الإجماع من الضلال بالسهم يصيب، والفائز أعلامها في استنباط الأحكام. برضك مسألة استنباط الأحكام دي هي المرحلة الوسطى ما بين علم الأصول وما بين علم الفقه. فأنت عندك مسألة وعندك وعندك دليل، واستنباط الأحكام ده هي الطريقة اللي أنت بتاخد بيها من من الأدلة للحكم. إزاي تاخد الحكم؟ هتاخده عن طريق الاستنباط. فالاستنباط ده هو اللي هيودينا فبيدلنا برضك على بعض الطرق اللي هي فيها شغل أصول الفقه، تمام. واستنباط الأحكام ده هو هدف علم أصول الفقه. احنا ليه بنتعلم أصول الفقه؟ عشان نعرف إزاي نستخرج حكم الدليل ونحطه على المسألة، تمام. يعني الدليل هنا بيتكلم على على الوجوب، والمسألة هنا معروضة، فأنا أخد حكم الوجوب إزاي أحطه على المسألة، ولا ما يناسبهاش هاخد حكم الندب السنة يعني، ولا هاخد حكم الإيه، حكم الكراهة، ولا هاخد حكم التحريم، هو إيه اللي هعرف أعمل بيه كده، اللي هو الاستنباط الأحكام. تمام، من جزيل الثواب بأوفر نصيب، بأوفر وبأوفر، ليه بأوفر؟ لأن هي إيه الممنوع من الصرف إذا أضيف، إذا أضيف فبيجر، تمام، يجر بالكسر عادي، ماشي. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام المفضل بالإجماع، أهو أعاد تاني مسألة الإيه، مسألة الإجماع اللي هو دليل من أدلة الإيه، من أدلة أصول الفقه، على سائر البشر الخاص والعام. دي واحد من وسائل الاستنباط، يكون في عندي خاص وفي عندي إيه وفي عندي عام، وإزاي نعرف إن ده عام وده خاص، وأقدر أستدل من الخاص والعام على حكم المسألة اللي أنا إيه اللي أنا شغال عليه. وعلى آله المطهرين باستصحاب الأصل، كذلك برضك استصحاب الأصل دليل من الأدلة بتاعت الإيه بتاعت الأصول. وأصحابه المفضلين بالقياس والنقل، النقل ده في القرآن والسنة، وهم دول الدليلين الأولين، والقياس هو الدليل اللي إيه الرابع مباشرة، التالت خلاص قلنا الإجماع. وعلى تابعيهم سيما الأئمة المجتهدين، اللي هو الباب الأخير من أبواب الإيه، من أبواب أصول الفقه، بيتكلموا فيه على الاجتهاد والتقليد وحكم الاجتهاد وحكم التقليد وأدلة المفتي والمستفتي والكلام ده كله، غاية الاجتهاد، ومقلديهم في الدين الفائزين من العباد. فهو كده الراجل حطنا على بداية الايه الطريق، لما بيقول لنا احنا هنشتغل في ايه، وهنشتغل خد لمحة عن الايه، عن الكلام.
رسم الابواب اجمالا.
فهو كده كأنه قدم لي الايه، قدم لي بمقدمة تختلف عن اي حد بيبدأ في اي موضوع، فبيبدأ بمقدمة واحدة ثابتة، سواء كان بيتكلم في فرح او بيتكلم في حزن، فهو بيبدأ اي مقدمة وخلاص، تمام. لكن الاولى اللي هو يكون الانسان عنده عنده الايه، عنده الملكه دي، ان هو يقدم بما يمهد لموضوعه، ويسحب راس الايه الانسان اللي قدامه يدخلها مباشره في الايه في الموضوع. وده اسمها براعه الايه، الاستهلال. ماشي، اتفضل شخوان.
اما بعد، يقول خادم العلم الشريف بالحرم المكي المنيف المفتقر الى مولاه القريب المجيب عبد الحميد بن محمد علي قدس بن عبد القادر الخطيب.
شوف سبحان الله، يعني هو بيصف نفسه بانه خادم العلم، وبيصف نفسه بالمفتقر الى مولاه، وديت هي عادة اهل العلم ان هو ايه يتواضع، هو يتواضع، لكن التواضع له موضع. اذا كنت بين اناس يقدرون مسألة التواضع، مش ما بين ناس، لو انا اقول له والله انا يعني ايه اكتركم ذنبا، وانا يعني برضك مش مطهر زيكم، والواحد مننا ليه ذنوب وليه معاصي، وده خطيب على المنبر او داعيه بيقول للناس درس، فهم ناس عوام لا يقدرون هذه الكلمات، فده عامل زي اللي ماسك ايه ماسك مسدس وبيطلق الرصاص على نفسه، يعني بيضيع كل اللي هو هيقوله بعد شويه. فمساله الايه التواضع تبقى في محله، ولا شك ان اللي بيدرس اصول يعني طالب علم فاهم وواعي، فيحمل هذا الكلام على محمل الايه، على محمل التواضع وهضم النفس، كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه على المنبر وهو بايه بيتكلم، بس كان في وسط الصحابه رضوان الله عليهم، قال ما انت الا ايه الا يعني كنت تدعى في الجاهليه عميره، ثم صرت في الاسلام تدعى عمره، ثم صرت الان يقول لك يا امير المؤمنين، تمام، وما انت الا راعي غنم كنت ترعى على قضات من زبيب. فالكلام ده ايوه موجود في تراثنا وموجود في ديننا، لكن بين من؟ كل مقام له ما يناسبه، كل مقام له ما يناسبه، فما اقفش على المنبر قدام ناس عوام يعني ما حدش منهم يعي الكلام ده، واصف نفسي بصفات تحرجني في المقام. اما هو هنا فده ده الواجب طبعا مع العلم، ان هو يتواضع وان هو ما يصفش نفسه بليه. وانا كنت وقفت على البهجه الورديه في نسخه من النسخ مكتوب في اولها كده قال الفقيه عمر بن الوردي، فما تخيلتش ابدا ان عمر بن الوردي يكون بايه يقول عن نفسه قال الفقيه. بعد بحثت في المخطوطات بتاعتها لغايه ما وصلت، لا ده هو بيقول قال الفقير عمر بن الوردي، بس هو اللي ايه اللي كتب مثلا الكتب دي، فكر ان الراء دي ترهاء ونقلها من المخطوطة كده، أو ممكن يكون يعني قال لك لا ده دي غلطة من اللي كتب، هو الفقيه مش الفقير، وقام كاتبها الفقيه، تمام. فكل مقام له إيه فمش هتلاقي حد من العلماء في العلم يمدح نفسه في البداية كده ويقدم لنفسه بتاعه، واللي احنا نلاقيه من كده نعرف على طول انها بتبقى مقدمة كاتبينها مين؟ الطلبة بتوعه، النساخين اللي كتبوا من الكتب، هم اللي بيقولوا في الأول قال الشيخ الإمام العالم العلامة مش عارف كده، ده بنلاقيه في قلب الكتب، في أول الكتب على طول، ديت بيبقى المقدمة دي كاتبها مين؟ طالب من الطلبة يعني.
أحسن الله عمله وبلغه في الدارين أمله.
آمين وإيانا.
إن العلوم أشرف الصنائع.
إن العلوم أشرف.
إن العلوم أشرف الصنائع وأتحف البضائع وأربح المتاجر وأرجح المفاخر وأعظم الأعمال أجرا وأبقاها بين الأنام ذكرا وإن من أجل.
شفت ده مدح للعلم عامة إجمالا، ويعني ده قليل في شأن العلم. يكفي أن الله تبارك وتعالى قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فجعل أولي العلم إيه؟ بعده وملائكته. تمام؟
نعم. وإن من أجلها وأعلاها وأفضلها وأغلاها
وأفضلها
وأفضلها وأغلاها علم أصول الفقه والأحكام الذي هو من أجل علوم الإسلام، فقد عظم قدره وظهر شرفه وفخره، كيف لا وهو قاعدة الأحكام الشرعية.
فده برضك مدح على التفصيل لعلم أصول الفقه، يبقى المدح الأول للعلم عامة وده لإيه؟ لأصول الفقه خاصة، والكلام اللي هيبدأ فيه ده هو عبارة عن إيه؟ الأسباب أو العلل اللي هيذكرها علشان يكون بالدرجة دي علم أصول الفقه. ليه؟ كأنه سأل لماذا يكون كذلك؟ قال هو قاعدة الأحكام الشرعية. ماشي، أدي واحد.
وأساس الفتاوى الفرعية التي بها صلاح معاش المكلفين وفوزهم في الدنيا والدين، فهو من أرفع الصنائع الذهنية.
أدي اتنين. يبقى الأولانية بيتكلم على إن هو يبنى عليه الفقه اللي الناس كلها بتسأل فيه مسائله وبتتعلم أحكامه عشان تعمل بيه، فلن يستطيعوا إن هم يصلوا إلى الإيه؟ إلى الفقه ومسائله الفرعية إلا من خلال إيه؟ أصول الفقه، اللي هو يبين لهم الأدلة الإجمالية في القرآن وفي السنة وكيفية الاستنباط من هذه الأدلة. فيبقى هو هنا إيه؟ يكون أصول الفقه هو الواسطة اللي يتم من خلالها الايه؟ الاستنباط، وعليها الايه؟ عليها يحصل العمل. ماشي؟ فدي كلها واحدة، والباقي يعني هو نوع من انواع الايه؟ البلاغة في التعبير عن الكلام. يعني لما اقول قاعدة الاحكام الشرعية واساس الفتاوى الفرعية، هي يعني الاحكام هي الفرعية والايه؟ والفتاوى هي الايه؟ هي الاحكام، والاساس هو القاعدة. تمام؟
فهو من ارفع الصنائع الذهنية ومن أجل العبادات الفكرية، وقد ألفت فيه مؤلفات.
هنا يبقى ومن أجل العبادات الفكرية زيها من أرفع الصناعات الصنائع الذهنية، إن الإنسان إذا فكر فيه وإذا أعمل ذهنه فده نوع من أنواع من أنواع العبادة، ونوع من أنواع التقرب إلى الله تبارك وتعالى. تمام؟ نعم.
وقد ألفت فيه مؤلفات ما بين مطولات ومختصرات كثيرة نظما ونثرا
ونثرا. يبقى النظم اللي هو الايه؟ اللي هو على هيئة الشعر، والنثر اللي هو على هيئة الخطب.
شهيرة ابقت لذويها ذكرى، وان من احسن ما نظم فيه فزانت معانيه.
ده بقى دخول في الايه؟
دخول في
السجادة. دي دخول في الايه؟ دخول في المقصود. خلاص هيبدأ بقى يتكلم على المقصود بتاعه بقى، وصل كده معانا بتدرج، مقدمة عامة، وبعد كده اتكلم على فضل العلم، وبعد شوية على مسألة الايه؟ علم أصول الفقه خاصة، وعلى الأسباب اللي عليها أصول الفقه يكون من العلوم اللي المستجادة في الشريعة، اللي هو علم كويس، ليه علم مطلوب، ليه هو علم المفروض ان احنا نتعلمه. وبعد شوية اتكلم في ان مؤلف فيه كتب كثيرة خالص، والكتب دي متنوعة، منها ما هو منثور ومنها ما هو منظوم، ودخل في الايه؟ في مقصوده مباشرة. والترتيب ده يجب ان احنا نراعيه، واحنا استفيدوا جدا من علمائنا ان هم ما كانوا بيتكلموا بكلام زي احنا بنتكلم كده، يعني كلام مش مرتب ولا يعني معد، كلامهم الطبيعي كلام مرتب. فكذلك الانسان طالب العلم يستفيد من خلال الكتب ترتيب عقله واعداد ذهنه، وان هو يمهد لنفسه قبل ما يدخل في الموضوع بممهد مثلا يؤهله ان هو يخش في الايه؟ في الموضوع. برضك يتكلم في اجمال وبعدين يخرج منه لتفصيل، في مناسبه ما بين الايه؟ الكلام الاول والكلام الثاني، يعني حسن تخلص، انتقال، ها مش فجاه كده افاجئ اللي قدامي بايه؟ بالموضوع اللي انا هتكلم فيه وبكل ايه وبكل صعوبته. لا، التعلم ان هو كده في حسن ايه، حسن ترتيب في الكلام. نعم.
الجامعة مع وجازتها كمال الإفادة.
كلمة بقى المنظومة، خلاص احنا عرفنا يعني ايه منظومة، يعني شعرية. والرجزية يعني ايه؟ البحر بتاعها اسمه بحر الرجز، وده بحر من البحور ال17 اللي ألف عليها الخليل، وكذلك من جاء بعده من علماء العروض الأشعار، ده بحر منها. والبحر ده هو أيسر هذه الايه؟ البحور. والتفعيلة بتاعته تفعيلة مستخدمة في كل الفنون الايه؟ الفنون الإسلامية تقريبا، في المتون اللي العلماء بيعملوها لهذه العلوم. تمام؟ نعم.
نظم ورقات الهمام إمام الحرمين الذي حاز رتب المعالي بلا مين.
بلا مين يعني ايه؟ يعني بلا نقص. نعم.
المسمات تسهيل
وممكن تبقى
طرقات،
برضك بلا شك، يعني بلا ايه، بلا ريب يعني. نعم.
المسمات تسهيل الطرقات لنظم الورقات.
يبقى ده كتاب العمريط، تسهيل الطرقات لنظم الورقات. يبقى الورقات اللي هي للجويني امام الحرمين، وقال ان هم سموه امام الحرمين ان هو مكث عند المسجد الحرام فترة من الزمان، حتى ايه، حتى صار يفتي الناس ويسأل. وكذلك عند مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فسمي إمام الإيه؟ إمام الحرمين لأجل هذا. وهو يعني أستاذ الإمام الغزالي، أستاذ الغزالي، ويعني كان في زمانه كل إيه؟ كل علم الأصول مرده إليه، كذلك علم الفقه مرده إليه، كذلك علم الكلام مرده إليه، يعني كان إمام الإيه؟ الدنيا في وقته. نعم.
لناظمها العلامة الشيخ شرف الدين يحيى العمريطي ابن بدر الدين، وقد سألني بعض
الشيخ
الإخوان.
شرف الدين العمريطي من مصر، وهي العمريطي بالعين فتحة زي ما هو، هيجي بعد شوية يقولها لنا يعني. هو من مصر، من الشرقية، من بلبيس. تمام. بعد التقسيمة الإدارية الجديدة طبعا كده بتبقى فيه بلبيس، دي كانت أكبر من وضعها الحالي بكتير جدا، فتقسم منها بقى شوية كده في مركز أبو حماد، وشوية كده في مركز أبو كبير، وشوية كده في مركز ثالث ورابع، وهكذا كل شوية الدنيا بتعمر وبتكبر، فبيقسموا مراكز بشكل إيه أقل. فهو مدينته أو قريته دي تتبع مركز أبو كبير الآن. وهو يعني ناظم وكذلك عالم. وفرق بين الناظم والعالم ان الناظم بيبقى خبير بالشعر بس، فبياخد الكلام اللي قدامه وينظمه وكفى. اما العمريطي فهو بخلاف ذلك، العمريطي بيزود وبينقص وبيصحح وبيرد وبيجاوب وهكذا، فيعني بيتفاعل مع الايه، مع العمل اللي قدامه. وان كان لم يؤثر ان العمريطي ليه كتاب في العلم يعني، انما كل اللي هو عمله انظار، عمل في أصول الفقه زي اللي معانا من تسير الطرقات، وعمل في نظم للأجر الرومية، وعمل في نظم كمان للفقه الشافعي التدريب، وكمان التيسير. فليه أنظام كتيرة موجودة، ويبان منها جدا للي يدرسها يعني إن هي إيه؟ إن هي شغل عالم، مش شغل شاعر، يعني مش بس شاعر. وإن كان على فكرة الشعر هو شاعر، وشاعر مطبوع جدا، يعني ما عندوش أي تكلف، وشاعر قوي في شعره، بحيث ان انت تقرا ليه كانك بتقرا لشاعر من الشعراء المتخصصين في الشعر بس، رغم ان هو ايه، عالم، عالم بيرجح وبيصحح وبايه وهكذا. نعم.
وقد سالني بعض الاخوان اصلح الله لي وله الحال والشان ان اشرحها شرحا يحل الفاظها
يحل الفاظها،
يحل الفاظها ويجل حفاظها ويبين مرادها ويتمم مفادها.
فهو هنا بيبين لنا ان هو ما ألفش الكتاب ده من منطلق إرادته الخاصة فقط، وإنما إيه، وإنما هو مسؤول في تأليف هذا الكتاب من بعض الناس اللي سألوه تأليف شرح عالم النظم. نعم.
فبحثت عن شرح كي أتحفه به لأخلص بخالص العذر بسببه، حيث إن بضاعتي مزجاة وفكرتي مجهولة
برضه
بسواها.
كلمة بضاعتي مزجاة ديت يعني زيها زي كلمة الفقير اللي جت في الأول وأمثال هذه الكلمات، إنما هو موضوع إيه؟ تواضع فقط.
وفكرتي مجهولة بسواه، فلم أجد بعد البحث شرحا عليها، ولم ألق من توجهت نيته لكشف نقابها إليها، فلما لم
هنا بقى السؤال، ولماذا يشغل العالم نفسه بهذه المسألة طالما إن هو إيه سئل فيها ولم يجد؟ يعني هو الأول بحث ونقب وفتش تمام، عشان يقول له ايه فيه للعالم الفلاني عليها شرح، فخد ادي الشرح موجود. يبقى هنا معناها ان الانسان لو وجد من يكفيه في الباب ده ما يشتغلش تكرار وخلاص، مش كده؟ يعني انا دلوقتي لو سئلت مثلا شرح كتاب، وهذا الكتاب مشروح وهو موجود، والشرح اللي انا هعمله لن يغني عن هذا الشرح، انما هو هيكون تكرار فقط له، تمام؟ وهو الحكايه كلها مجرد ان انا هالف كتاب زي الكتاب المؤلف، يبقى ليه نضيع الوقت كله في جهود مكرره؟ ليه نضيع العمر في مساله معاده وفقط؟ يعني لا نقول الا معادا من القول مكروه. هي المساله مساله ان انا الف كتاب وخلاص؟ لا، يبقى هنا هو دور علشان ما يكونش عمله هو تكرار لعمل اللي عمله، أو تأليفه تكرار لتأليف اللي ألفه. لا، لازم الإنسان يكون له هدف، والهدف ده يكون هدف إيه؟ هدف مفيد، مش يكون كلمة هي تكرار للكلام اللي إيه؟ الكلام الموجود. دي حاجة. والحاجة التانية دي نستفيدها الأول من إن هو بحث ودور وفتش علشان يعني يتخلص بالعذر. طب التانية ان هو فتش فعلا، مش اهمل سؤال اللي سالوه، رغم ان هما الناس سالوه عن شرح في هذا النظم، شرح النظم كويس والنظم بيحفظ والنظم مشهور ومعروف، فاحنا عايزين نستفيد بهذا النظم، يبقى معلش لو ما لقيتش يبقى انا اللي هعمل بقى ايه شرح عليه. ليه؟ حتى لا تخلو الساحة العلمية من الفائدة بهذا الكتاب. فإن كان الكتاب مفيد فعلا، ليه ما نعملش عليه شرح؟ فهنا نجمع ما بين الفائدتين ونقول دور الأول، ما لقيتش حد من الناس الكويسين المعتبرين ألف تأليف يليق بهذا الكتاب أو بهذه المعلومة أو بهذه المسألة، يبقى خلاص لقيت ماشي، ما لقيتش أمنت بيها، لأنها تصبح هنا إيه؟ هتصبح فرض عليك إن أنت تقوم بالإيه؟ بالمهمات دي. نعم.
فلما لم أعثر على شرح لها يملى، ولم يكن فيما أحسب قد شرحت أصلا، أجبته إلى ذلك وإن كنت لست أهلا لما هنالك، فشرحته شرحا جاء بحمد المعين كما أراد، يسر الناظرين من ذوي الوداد، لم آلوا جهدا في تسهيل عبارته ولا في حل النظم وتفهيم إشارته.
لا، وإحنا ماشيين كده يعني أنا ما بعلقش على مسألة ممكن تكون بعيدة عن المقصود، فلو في كلمة مش واضحة ممكن نقول هي ما أي معنى الكلمة دي، ماشي بسهولة يعني ما فيش مشكلة. فمثلا كلمة لم آلوا جهدا يعني لم أقصر، تمام؟ فلو أي كلمة مش واضحة نقول هي إيه الكلمة دي معناها إيه، وإن كان مفهومة بالسياق خلاص إحنا يعني استفدنا إنها إيه، إن إحنا هنركز على ما هو أهم. نعم.
وإني وإن كنت بين أبناء جنسي دائما أتلو وما أبرئ نفسي أي من عيب، قد استفتحت أبواب من بيده الفضل يؤتيه من يشاء وعنده مفاتح الغيب وسميته.
كذلك برضك هنلاحظ ان هو كتير الاقتباس من القرآن الكريم، بيقول له مثلا وعنده مفاتح الغيب، ده جزء من آية في القرآن. قبل شوية كان بيقول يسر الناظرين زي تسر الناظرين بتاعت البقرة، وهكذا. فهو بيقتبس من الإيه؟ بيقتبس من القرآن الكريم اقتباسات. الاقتباسات دي من شأنها إنها تزين الكلام وتحسنه وتجمله، وده فن من فنون البلاغة كذلك اسمه الاقتباس، تمام؟ الاقتباس ده جائز لكن بشرط واحد بس، أهم حاجة إن أنت تستعمله في مقام يليق بالقرآن الكريم،
فيما يحسن ويجمل،
في مقام يليق بالقرآن، بحيث إن أنت ما تستعملش مثلا في تشبيب بالنساء، في وصف النساء، تمام؟ هتقوم أنت تستعمل القرآن ولا علشان تشتم بيه حد وتهجوه، تمام؟
مما عمت به
البلوى. وهكذا. فلا، اقتبس من القرآن كما تشاء، اقتبس من السنة كما تشاء، فده كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو كلام جميل في الرتبة العالية جدا من البلاغة، لكن مش تاخده علشان تستعمله في مقام أو في مجال سيء فتسيء للقرآن، تمام؟ فلكن الاقتباس من القرآن زي ما في المقام ده مقام تعليم وعلم ومقام كتابة وتأليف في فن عالي زي الأصول، فده ممدوح ما فيش مشكلة.
وسميته لطائف الإشارات إلى شرح تسهيل الطرقات لنظم الورقات في الأصول الفقهيات.
شفت بقى أنت الإشارات، الطرقات، الورقات، الفقهيات الساقعدة في العناوين كان مشهور جدا لغاية قبل بس 100 سنة من دلوقتي، وبدأ تقريبا من قبل 500 سنة من دلوقتي. فضل ال 500 سنة دول من عند العصر العباسي وانت نازل كده، لا ده يبقى كده عدت 1000 سنة. كل العلماء مغرمين قوي بحكاية الايه، بحكاية الساجع دي، ان هو ايه، ان هو يقول لك عنوان ويقول لك عنوان تحت فرعي، ويجي ايه مركب الاتنين ايه على بعضيهم، جامع البيان في تأويل آي القرآن وهكذا. تمام، في كتير من العلماء ما كانش بيعمل كده، زي اللي سمى تفسيره تفسير القرآن العظيم وما قالش حاجة زيادة على كده، زي اللي قال مثلا الجامع لأحكام القرآن وما قالش حاجة زيادة على كده، ماشي. وبس الغالبية كانوا بإيه، كانوا بيحافظوا على فكرة السجع في العناوين، والشيخ ماشي على الإيه، على الفكرة، ولا يزال موجود. يعني حتى ممكن تطلع من دون ما أنت إيه، من دون ما أنت تقصد هذا. الشيخ احمد شاكر في مقدمه كتاب اختصار علوم الحديث يقول انا ما اعرفش جت ازاي الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، انا ما كنتش قصدي حته الايه الساجع ديت ولا في دماغي ولا بتاع، وكان يعني ايه كنت لو خدت بالي منها كنت غيرتها، لان هو ما يحبش مثلا مساله الساجع وهكذا. فديت ده الساجع ده مشهور عند العلماء. تمام،
والله أسأل وبنبيه أتوسل أن
نعم،
يحفظني من
توسل
الكفر
بالنبي عليه
والكلام.
الصلاة والسلام ديت يعني مسألة فيها بقى الكلام بين العلماء، وهي يعني إيه بخلاف السنة، لكن ما توصلش لدرجة البدعة، لأن فيها متعلق من أحاديث موجودة في الكتب، زي حديث الترمذي كده في الأعرابي اللي توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام الأعمى حتى شفي. فاللي بيصحح الحديث ده من العلماء بيقول إن المسألة ديت جائزة، لكن الحديث غير صحيح. تمام، فما توصلش لحد الشركيات يعني ولا حاجة. نعم،
والله أسأل بنبيه أتوسل أن يحفظني من الخطأ والزلل، ويوفقني للصواب،
ويوفقني، ده برضه كلها معطوفات على ايه، ان
ويوفقني للصواب في القول والعمل، ويمن علي بحسن الإبانة والإعانة، ويرزقني يمن الإنابة والصيانة، وأن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله نفعا، ويعظمه في القلوب ويجعل له فيها وقعا.
وهكذا. نلاحظ كمان ان هو بيعمل ايه، بيعمل بطريقة السجع في الفصلات بتاعته كلها، فكل فاصلة، كل جملة من الجمل اللي بتعطي معنى بينهيها بايه، بالترتيب ده، بفصلة مزدوجة، يقول بأصله نفع فيها وقع، وهناك يقول الإبانة والإعانة، ويقول الإنابة والصيانة. فده برضك نوع من أنواع المحسنات البديعية في الايه، في الكلام، وهو لون من ألوان البلاغة برضك. نعم،
ويظهره في هيئة بهية كما
وده
يرضي
وده يقول
الآمرون.
لنا ان العلماء دول ما كانوش مقتصرين بس على، ان كان هو بيألف في اصول الفقه فهو ما هوش بعيد عن البلاغه، وكذلك وهو بيألف في اصول الفقه مش بعيد عن الصرف والنحو وهكذا، لا ده هو عالم موجود عنده كل العلوم، ويعني هو بارع في بقية العلوم، حتى من الناحية التطبيقية تجده بيطبق اللي هو في الايه، في النظريات بتاعت العلوم الباقية. تمام، وده لان هم كانوا موسوعيين، ما عندهمش الفكره بتاعت الايه، بتاعت المحدثين اللي هم احنا كده، ان ده متخصص في الفقه، فتيجي ما يجي يتكلم يلحن في الكلام، فتقوم تقول له الله انت بتلحن في الكلام، حتى تجد من العجيب يعني ان واحد يبقى متخصص في الفقه ومتخصص في اللغه العربيه وهو بيشرح نحو، تمام كده، ناسي الفقه خالص، وهو في الفقه ناسي النحو خالص، بأمارة إنه هو اللي كان بيشرح لنا مثلا ألفية ابن مالك، لكنه لما مسك كنز الراغبين مثلا وبيقرأ فيه فقه فيلحن في الكلام. يا عم الشيخ أنت كنت هناك بتقول لنا الفاعل مرفوع، طب ارفع الفاعل هنا بقى. لا هو نسي إن هو كان إيه، إن هو يعني يطبق علم اللغة في الفقه، لا الأولين ما كانوش كده، وده إحنا عايزين نحرص عليه. فبيبقى من إيه، إيه سبب الفكرة ديت؟ سبب إن هو يعني واخد العلوم منفصلة عن بعضها مثلا، فدي نقرأ ودي نقرأ ولا ايه، انا مش فاهم. ممكن يكون يعني ما تعودش على ان هو يعمل بما يقول ويطبقه، بمعنى ان هو بيتكلم في اللغة العربية لكنه حافظ النظري بس مش حافظ العملي. يعني ممكن يقول لك مثلا ايه، فالفاعل يرفع مثلا، ولا مش الفاعل يرفعه، ماشي، وهكذا. فهو إذا طبق يخطئ، لكن إذا ذكر لك النظرية يذكرها إيه؟ يذكرها سليم وممتاز. لا ده أمر إيه؟ يشين الإنسان جدا. فناخد بالنا من المسألة دي وما نهملش علم من العلوم، ونتعلم على الأقل الأساسيات في كل علم، وبعدين نتخصص بقى، ربنا يبارك لنا في علم من العلوم. نعم.
ويظهره في هيئة بهية كما يود الآملون، حائزا القبول بين البرية كما يروم الراغبون، ويمنحه عزا وإقبالا حتى تلقى له الأنام بالا، حتى تلقي له الأنام بالا، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، محصلا للفوز بجنات النعيم، وسببا للنظر إلى وجه الله المصون في الدار الآخرة، لأكون ممن قال الله تعالى فيهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويسهل علي ما يحمد عقباه، ويوفقني في جميع أموري لما يرضاه.
ويسهل ويوفقه. نعم. فهذا كله يعني لسه على الايه، على العطف على كلمة ان يحفظني. فهو كل ده يعني بايه، بيستعين الله تبارك وتعالى ويسأله التوفيق في ان يؤلف ولا يخطئ، حتى يكون هذا الايه الكلام صوابا، وان يكون في ميزان حسناته. وكذلك يسأل الله عز وجل ان ينفعه في الايه، أن ينفعه في الآخرة بثوابه، إن هو يمتد كما قال الله تبارك وتعالى على لسان نبي إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وكما قال الله عز وجل على لسان المؤمنين، قال: والذين إيه يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقالوا لسان الصدق في الآخرين إن إيه يجعل لك ذكر حسن، فإن أنت لا يذكرك الناس إلا بالخير، لا يثنون عليك إلا خيرا. يمكن سيدنا إبراهيم من الملموس جدا في القرآن الكريم أنه كان حريص على المسألة دي، يعني إيه ربنا إيه تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، ربنا وابعث فيهم. يعني هو حريص على هذه الإيه مسألة، وهي مسألة امتداد الذكر الحسن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أبقاه: ما منا واحد النهارده بيصلي اللهم ما صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فكذلك العلماء حريصين على المسألة دي، ولهذا ألفوا، ده من مقاصد التأليف، إن هو يؤلف ما يحتاجه الناس فيقوم ينتفع به، فيبقى ذكره الحسن فيدعون له، كما إيه كما قالوا: والكتاب العالم ولده المخلد، يعني ابنه اللي هيبقى ويعيش ويدوم ذكره في الايه في الدار الدنيا يمكن لغايه يوم القيامه. معانا كتب النهارده من سنه مثلا 100 هجري موجود، سنه 150 هجري، من سنه 200 هجري، وهكذا. كتب زي كتب الائمه، وكتب زي كتب الايه بعض اتباع التابعين، واثار الصحابه واثار
هذا. وليس لي في هذا الكتاب إلا الجمع من كتب علماء هذا الشأن الإجابة، فقد لخصته من أسفار سادة أجلة، من أسفار سادة أجلة
سادة
سادة أجلة عليها في هذا الفن اعتماد أهل الملة، اعتماد أهل الملة. ولظهور الحكم وخوف التطويل أترك العزو في الغالب، والتعويل في جميع أمور على من أمره غالب، فما رأيته من صواب في أي مكان فهو لأولئك الأعيان، وما رأيته من خطأ فحاصل مني بلا ريب.
فهو هنا بيتكلم على أصل كتابه، بيقول إن أنا لم أخرج عن الإيه؟ لم أخرج عما في كتب العلماء، وإن أنا حصلت مادة هذا الكتاب من داخل الكتب الكبيرة اللي شرحت هذا العلم. والكتب الكبيرة في العلم ده معروفة ومشهورة يعني، وهي على قسمين، قسم منها اللي هو الأحناف، والقسم الثاني اللي هم الجمهور، هو أصول الفقه بخلاف الفقه كده يعني. الجمهور كلهم واحد، الشافعية والحنابلة والمالكية واحد في أصول الفقه، فأصولهم لا تختلف إلا في أشياء قليلة جدا. ولذلك هتجد الكتاب ده بيدرسه الشافعي زي ما بيدرسه الحنبلي زي ما بيدرسه المالكي، كلهم بيبدأوا بالورقات أو بنظم الورقات، مفيش مشكلة عندهم. ويمكن كمان الدرجة التانية اللي هي الشروح اللي على الكتب برضك عندهم هي واحدة، إلا في التطبيق بيبقى مختلفين شوية، فبيقوموا إيه الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة من الفن، فبتبقى كل واحد له كتب. ونرجع نتقابل في الكتب الكبيرة تاني، زي كتاب الرسالة مثلا للإمام الشافعي يدرسوه هما كمان، زي أي كتاب من الكتب المتقدمة زي مثلا إعلام الموقعين لابن القيم كله برضك يدرسه من تاني، وهكذا. يعني أي كتاب من الكتب الكبيرة وأي كتاب من الكتب الصغيرة، وفيه في الإيه بس كده الكتب اللي هي فيها إيه فيها تخريج للأصول على الفروع، التطبيقات بقى فدي يختلفوا فيها اختلافات يسيرة، لكن اللي هو فيه اختلاف كبير بينهم وبيننا بين الجمهور هم الايه؟ فقهاء الايه؟ الاحناف. الجمهور بيسموهم طريقة المتكلمين، والاحناف بيسموه طريقة الفقهاء، طريقة الفقهاء. تمام؟ فهو هنا عايز يرجع يعني الفضل لأهله، فبيقول ان الكتب ديت ايه؟ الكتاب ده هو عبارة عن ابن من أبناء هذه الكتب الكبيرة اللي استفاد معلوماته وتغذى عليها. لكن لما يكون الكلام ده كلام يثبت في ذهن الطالب وبعدين يخش في الكتاب فيلاقي جوه الكتاب أخطاء، فيظن بالكتب التانية سوء، مش كده؟ لو انا وجدت مثلا مع حضرتك الان خطا في مساله من المسائل هنا، والمؤلف بيقول ده انا اعتمدت على كتاب كتب الاصول في المسائل دي، الله يبقى كتب الاصول فيها خطا ولا ايه؟ فهو هنا بين بقى انك انت هتلاقي حاجات صحيحه فديت هي بتاعتهم، واللي هتلاقي خطا ده يبقى مني انا بقى، انا اللي نقلت غلط، انا اللي فهمت غلط، انا اللي لخصت خطا، وهكذا. فهو ده من نوع من انواع برضه يعني النزاهه في وصف الايه، في وصف الكتب السابقة، وعدم رضا ان الانسان يظن بها ايه شر.
فأروم من حاوي الشيم أن يستر ذلك العيب، وأن يصفح بعد إمعان النظر عما فيه من قصور، ويسمح ويلاحظه عقب تجمع الفكر،
ويلاحظه عقب تجمع الفكر بعين
ويلاحظه
الرضا.
عقب تجمع الفكر بعين الرضا الكليلة، ويلمح.
فيعني هو عايز يقول يعني ان الكريم لما ينظر في عمل انسان ويجد له مثلا حسنات كثيره ويجد له سيئات قليله، فيغض الطرف عن السيئات القليله ويغفرها ويصفح له، واشار كده وعين الرضا عن كل عيب ايه؟ كليله. يعني ايه؟ يعني انا عيني تتعب لما اجي ارصد الخطا، يعني افوتها اغمض كأن هي فيها الايه، فيها تعب او فيها عمى، وهكذا، بحيث ان انا ابعد عن الايه، تعالى ايه، ان انا ابعد عن الايه، عن انتقاد العلماء، وان الانسان لا يرى الا السوء. لا، الانسان يعني يكون كالنحل يقع على كل جميل، ولا يكون كالذباب يقع على كل ايه، على كل قبيح.
وأسأل الله تعالى أن
فما نجده من ودي مهمة جدا في التعامل مع كتب العلماء سواء السابقين أو القائمين المحدثين المعاصرين، إن أنت تبص في الكتب فتستفيد من خيرها، وإن أنت تغض الطرف عن شرها، ما تتبعش بقى زلاتهم، لأن يعني سنة ربنا سبحانه وتعالى ماضية في المسألة دي. اللي بيتبع زلات غيره ربنا بيرصد له حد يتبع زلاته، يعني في التاريخ عبرة في هذه المسألة كبيرة جدا في كل أبواب العلم تقريبا. ماشي إن شاء الله. نعم.
وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولمشايخي ولوالدي وأولادي والمسلمين ومن له حق علي، ويسامحني فيما أوردت فيه، ولا يكلنا إلى أنفسنا فيما نعمله وننويه، بجاه الحبيب الأعظم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.
آمين. فهنا يعني نوع من أنواع برضك الأدب مع الإيه، مع مشايخه ووالديه وكل من لهم فضل عليه، حتى شامل المسلمين كله. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، أو قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فده أن الإنسان يكون قلبه صافي وقلبه يعني خالي من الإيه، من الشر، ده معناها أنه هو إنسان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمار كبير، وأن هو لا يحمل المسلمين بغضة، وأن هو ده من أسباب دخول الجنة، أن الإنسان يكون صافي الصدر. أصل مسائل العلم دي يا شباب ما هيش مسألة إن أنا حافظ كم بس من العلوم، لا، هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى ليا هيكون على قدر ما في قلبي، مش على قدر ما في عقلي، مش مسألة ثقافة ذهنية بس. فما فيه كم من إنسان معاه ثقافة ذهنية وضاع، ويمكن ما كانش حد معاها قد ما هو عنده، وضل بسبب الثقافة اللي عنده دي، بسبب المعلومات الخالية عن العمل، الخالية عن ارتباط القلب، إن مفيش بين علمه وبين عمله صلة. تمام؟ واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، في أكتر من كده؟ ده ربنا اللي آتاه آياته، كان باقي يبقى نبي بقى، ده ما بقيش حاجة بعد كده يعني. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. تمام؟ فالمسألة هي مسألة إيه؟ مسألة عمل قبل ما تبقى مسألة علم، مسألة ما في القلب، لا تتعلم مسألة إلا وتجد لها في قلبك إيه مكان، زي ما في عقلك ليها مكان، عقلك قلبك فيها مكان تعظيم لله وتقدير لمن علموني إياه ومحبة للمسلمين وإشفاق عليهم. حرص سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه ينقذ الناس من النار ويدخلهم الجنة، اللي هي مقلوبة عندنا النهاردة بشكل آخر خالص. يعني أنا هقول لهم إن شاء الله روحوا في 60 داهية، أو يمكن ما أقولهمش كمان، خسارة فيهم والكلام. لا 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 لا، الإنسان يكون على إيه؟ على وعي بالمسألة دي، لأن هي سبب النجاة في الدنيا والآخرة. ماشي؟ اتفضل.
هذا وقد آن الشروع في المقصود، فأقول بعون الملك المعبود. قال الناظم رحمه الله تعالى:
اللي هو العمريطي بقى، ده هيكون معانا الاتنين دول باستمرار، العمريطي يقول النظم والمؤلف يقول التفصيل، وأحيانا المؤلف كمان ما شاء الله، لأنه هو يعني إنسان عالي كمان في العلوم زي ما اتفقنا، بيدخل في الإيه؟ بيدخل في النظم وينظم مكان العمريطي لما يلاقي العمريطي مؤثر في حاجة كده. تمام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أي أنظم وأبتدئ بالبسملة اقتضاء بالكتاب
أنظم،
العزيز.
أي أنظم، هو بيفسر كلمة بسم الله يعني أنظم، بسم الله اللي هي بيقولوا إن الباء هي كلمة بسمي، الباء واسمي اللي هو المجرور بتاع الباء، مش الباء حرف جر واسم مجرور بباء، دول متعلقين بمحذوف، بيقولوا دايما الجر والمجرور لازم ليه متعلق، زي ما تقول بسم الله على الأكل يبقى بسم الله إيه؟ آكل، وبسم الله على الإيه؟ على الوضوء، بسم الله أتوضأ، وهكذا. فبعض العلماء بيقول بسم الله أبتدئ، وفي الناس يقول لك بسم الله ابتدائي، يعني بدل ما يقدرها فعل يقدرها مصدر، ولكن الصواب ان هو يقدرها بحسب العمل اللي هو بيعمله. بس بسم الله ابتدي، اقول له تبتدي ايه؟ قول الاكل، فما تقول بسم الله اكل من الاول. تمام؟ فهو هنا يعني ما شاء الله جاب الخلاصة وقال بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله انظم، لان اللي بيتكلم على مين؟ على عمريطي اللي هو النظم. وهنا لو قال بسم الله يبقى بسم الله اؤلف او اشرح. تمام؟ نعم. وابتدأ بالبسملة
اقتضاء بالكتاب العزيز وعملا بقوله صلى الله
يعني لأن
عليه
القرآن
وسلم،
الكريم في أول شيء منه قال بسم الله الرحمن الرحيم.
وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أجزم أو أقطع.
أوديا على التنويع لأنها روايات، والحديث ده حسنه بعض العلماء. نعم.
والمعنى أنه ناقص وقليل البركة.
معنى كلمة أبتر يعني مقطوع البركة، أجزم معناها برضك أقطع، وأقطع معروفة هي، يبقى كلها ناقص وقليل البركة.
والكلام على البسملة في كل فن كثير شهير لا يحتاج إلى تسطير.
فشوف هو ما شاء الله يعني حتى جاب من النهاية لما يقول لك إن فيه الكلام ده موجود، كل شرح هتبدأه هتلاقي فيه كلام على البسملة، وتفصيل كلمة اسم، وتفصيل كلمة الله، وتفصيل كلمة الرحمن، وتفصيل الرحيم، وعلاقة كل واحدة بالتانية، فكل واحد هتألفه هتلاقي تقلبه وتتذاكره هتلاقي فيه الكلام على الإيه؟ على المسألة ديت كثيرة. خش جوه. تمام. فهو هنا اختصر وقال لك ان المسائل دي ايه موجوده في الكتب كتيره، ولان كتابه مختصر يعني ان شاء الله 160 صفحه، وفي الطبعه القديمه 68 صفحه بس. سيبيه وروح انت جميل. فهتلاقي المساله ايه، المساله فيها اختصار في الكلام، ولان هو طبعا كتاب للمبتدئ يعني للسلمه الاولى في درجه الايه، للدرجه الاولى في سلم الفقه، ومعنى ذلك انه ايه، انه هو مختصر، فيكون الشرح مختصر، وده الأولى يعني. الأولى لما تيجي تتكلم في ربنا يمن عليكم كده تشرح كتاب لحد، فتقوم تديله على قدر الإيه؟ على قدر ما هو مطلوب لوقته بس، وعلى قدر ما هو مطلوب للي هو حافظه، مش هو هيحفظ مثلا متن الورقات بخلاف ما هيحفظ مثلا نظم الموافقات. تمام؟ للشاطبي لا، ده دي 3 مجلدات منظومة في 3 مجلدات أو 4، يبقى شرحها 12 مجلد مش مشكلة، لكن ديت حاجة بسيطة خالص، يبقى المفروض يبقى يكون الايه برضك الشرح بسيط.
فقد جمعت في التكلم عليها وعلى المبادئ العشرة بما يناسب هذا الفن.
التكلم عليها اللي هي البسملة، وعلى المبادئ العشرة اللي هي المبادئ بتاعت كل علم، يقول لك الايه، ايوه ممتاز، هو موضوع هذا العلم وفائدة هذا العلم وواضع هذا العلم، معروف ان شاء الله. نعم.
رسالة جعلتها كالمقدمة لها لهذا الكتاب،
نعم.
فانظرها إن شئت، ترى ما ينعش الألباب.
وده نوع من أنواع الإحالة على كتاب ليه، يعني عشان يدل على الإيه، على الفائدة. وكمان يعني كان بإمكانه أهو، ما هوش بيعتذر عشان عجز أو عشان تقصير أو عشان نوع من أنواع الكسل عن البحث، أو إنه لسه هيجمع لنا. ده جامع وجاهز، يعني لو هو عاوز يحط كان إيه، كان حط، أو حتى حط الخلاصة بتاعة البحث ده. دي اللي احنا بنسميها ان انت مش علشان لقيت مجال للكلام تقوم تقول، طالما عندك الكلام حاضر تقوله. لا، هل الكلام مفيد في سياقه ولا مش مفيد، مطلوب ولا مش مطلوب، قبل ما يكون انت عندك ولا ما عندكش. وممكن يبقى عندك لكن ما تقولش. ليه؟ ان الحكمة هي انك تضع الكلام المناسب في المكان المناسب بالشكل المناسب، مش انك انت موجود عندك فتقوله خلاص. طيب، فهو هنا بيعلمنا عمليا ازاي نحط الكلام في مناسبته الطبيعية. نعم.
وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق. قال رحمه الله تعالى: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. اعلم أنه إنما أتى الناظم رحمه الله تعالى بجملة الحكاية بقوله قال الشرف، ترغيبا في كتابه بتعيين مؤلفه بلقبه المشهور بالجلالة في العلم، ليكون أدعى لقبوله والاجتهاد في تحصيله.
اللقب طبعا معروف ان اللقب خلاف الاسم خلاف الكنية. فاحنا مثلا لو هو اسمه ابو محمد يبقى ابو محمد دي كنية، تمام، وشرف الدين دي لقب، والاسم بتاعه اللي هو يحيى، تمام. يبقى اللقب هو ما اشعر بمدح او ذم، ما يكون لك فيه مدح او ذم، ده اللقب. زين العابدين، تمام كده. ده فيه مدحه، تمام. قال ايه؟ قال شرف الدين يحيى النووي مثلا. قال عز الدين ابن عبد السلام، كل دي القاب، ماشي. ام كلثوم ابو القاسم، كل ديت ايه، كنى، لانها بدات باب او بايه او بام، والاسم معروف اللي هو العلم على الشخص.
فيثاب مؤلفه وهكذا مدح.
فهو هنا بدا بكلمه قال الشرف علشان يعرف ان هذا الكلام قاله فلان، تمام، قاله فلان. نعم. وكمان انت لما تلاقي حاجة معروف مؤلفها فده نفسك تستشرف ان انت ايه، بخلاف ما ان انت تذاكره وتقراه وتعرفه، بخلاف ما حاجة لمجهول انت ما انتش عارف هو مين. فانا ابتداء كده تعرض عنه. وكم من الكتب لعدم معرفة مثلا مؤلفها اعرض عنها اناس كثيرون، الا بقى لو احنا فتشنا فيه ولقينا فيه فوائد عظيمه جدا، يقول لك ده اشبه بطريقه فلان او اشبه بطريقه فلان، او ده ممكن ينتمي للعصر الايه، العصر الفلاني، واخد بالك، وهكذا. ويختلفوا في الايه، في صاحب الكتاب. فشهره صاحب الكتاب بترفع من شان الكتاب، زي ما شهره الكتاب بترفع من شان الايه، المؤلف صاحب الكتاب. نعم.
وهكذا مدح الكتاب وتبيين محاسنه، إذ المجهول مرغوب عنه.
صحيح.
وقد قيل: لو لم يصف الطبيب دواءه للمريض ما انتفع به. ومن ثم كان مما يتأكد على المؤلف تسمية نفسه وكتابه، وبهذا القصد يضمحل الرياء خصوصا مع الأمن منه.
طبعا هو هنا، طب ما هو لو قال قال الشرف يبقى معناها انا عايز بقى اسمي يذكر ويجري على الألسنة والناس تقول ده فلان اللي عمل. لا لا لا، هنا بقى يضمحل الرياء، ان هو قصد ايه، قصد قصدا اعلى من هذه المساله، ان هو الكتاب يعتبر عند الناس، وان هم ما ايه، ما يعرضوش عنه لجهاله المؤلف او جهاله الناظم. فهيدخل بقى فيها هنا نيتان، نيه هي نيه مقصوده شرعا، ونيه تانية هي نيه الايه، الرياء بذكر اسمي. فنقول له لا، اخلص النيه وتوكل على الله وايه واكتب. كما لو قال مثلا عالم من العلماء النهارده: انا والله ما بالفش كتب ولا بطلعش كتب، وممكن يقول انا ما بخطبش ولا بدرسش علشان الشهرة فيها رياء. ايه ده يا عم الشيخ، الشهرة فيها رياء؟ طيب ما تحاول اخلص نيتك وايه، وادعو، اخلص نيتك والف، اخلص نيتك ودرس. يعني لا يمتنع ان يجتمع الاثنين، الاخلاص مع التدريس والاخلاص مع الخطابة والاخلاص مع التأليف. والا لو قلنا ذلك ما كان خالد بن الوليد قائد جيش، وما كان فلان جندي في جيش المسلمين، وما كان الثالث راويات حديث النبي، وما كان الثالث معلم الناس الفرائض زيد وكده، تمام. فلا، ما هؤلاء كانوا بشخوصهم، صح ولا ايه، معروف اشخاصهم كده، ده فلان ويقول انا فلان، صح ولا ايه؟ نعم. فالإنسان يمحض النية لله عز وجل، يشدد على الإخلاص، لكن ما يمتنعش عن الخير مخافة الرياء، لأني برضك دي مسألة من مسائل الرياء، ويمكن تبقى أكبر، إن أنا أرجع عن الخير مخافة الرياء. ترك العمل لأجل الناس رياء، ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. فأنت لو عملت عشان الناس يقولوا فلان عمل، يبقى ده رياء، ده شرك، ولو تركتها يبقى رياء، والشيطان ضحك عليك. اتفضل.
وقوله الفقير بمعنى المحتاج إلى الله تعالى، أخذا من قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وقوله الشرف أي شرف الدين، فآل نائبة عن المضاف إليه، وهذا
اه زي
لقبه.
ما تقول مثلا ايه، كتاب ايه صحيح البخاري، فتيجي حذف البخاري دي وكلمة صحيح تقول الصحيح، يبقى الألف واللام عبارة عن ذلك. تقول مثلا ايه روضة الطالبين، فتيجي حذف كلمة الطالبين تقول الروضة، منهاج الطالبين تيجي حذف الطالبين تقول المنهاج، صفة صلاة النبي تقول صفة الصلاة، تمام. فديت ايه مشهوره ومعروفه، ان ال اللي في البدايه دي هتبقى ايه، هتبقى نائبه عن المضاف اليه المحذوف، اللي هو ايه، اللي هو حذف كلمه الدين من اللقب وحط الالف واللام الشرف. ماشي،
وهذا لقبه
نعم.
واسمه يحيى، فهو كما في تحفة الحبيب شرح منظومة غاية التقريب.
اه تحفه الحبيب ديت بتاع الشيخ الفاشني احمد بن حجازي، وهي موجوده وممتازه جدا جدا، كأنها تلخيص للإقناع.
وشرح التيسير نظم التحرير الأستاذ
آه
العلامة
شرح
الصالح
التيسير
المصراوي.
نظم التحرير، هو التيسير ده بتاع العمريطي، يبقى احنا كده عندنا التدريب اللي هو ايه في شرح تحفة الحبيب، التدريب ده
تحفة
للعمريطي
الحبيب للفاشني
للفاشني، شرح بيها كتاب التدريب للايه للعمريطي. التدريب ده نظم في كتاب غاية التقريب بتاع أبو شجاع، فهو نظمه على هيئة شعر، وجا الفاشني ده شرح الايه النظم. فانت لو حفظت النظم وخدت الشرح بتاع الايه بتاع الشيخ الفاشني، يبقى حاجة ممتازة جدا جدا، يعني تغنيك عن سلمتين في الفقه، هي بمثابة فتح القريب المجيب والاقناع مثلا للشربين، الاتنين دول مختصرين في تحفة الحبيب. طيب وكتاب شرح التيسير، التيسير ده قلنا كتاب الايه، كتاب العمريطي، التيسير نظم التحرير، التحرير ده اللي هو بتاع الشيخ زكريا الأنصاري، التحرير بتاع الشيخ زكريا، التحرير عبارة عن متن في الفقه كذلك، اسمه تحرير وتنقيح اللباب في الايه في الفقه الشافعي، جاء العمريطي نظمه في كتاب التيسير. شرح التيسير بقى الشيخ الايه الشرقاوي، الشيخ عبد الله الشرقاوي، الشرح بتاعه اسمه فتح القدير الخبير، فتح القدير الخبير، بشرح الايه بشرح منظومة التيسير. نعم.
الأستاذ العلامة الصالح المفضال الناجح الفهامة الشيخ شرف الدين يحيى بن الشيخ نور الدين ابن موسى بن رمضان بن عميرة الشهير بالعمريطي نسبة لبلاد عمريط بفتح العين كما هو مشهور، وهي ناحية من نواحي مصر القاهرة بالشرقية من أعمال بلبيس بالقرب.
من أعمال بلبيس، يعني بلاد بلبيس مثلا
اه يعني من
كانوا
القرى
قرى
يعني.
بالقرب من سنيكة بلد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا.
يعني في التقسيم الجديد تقريبا برضك الشيخ زكريا من ابو حماد، تمام. فانت لما تيجي تبص بقى على الايه على الفكرة ديت، تعطيك ايه، تعطيك مثلا الفشن ده متأخر عن الايه عن الشيخ العمريطي، الشيخ زكريا متقدم عليهم هما الاثنين، الشيخ الشرقاوي متأخر شوية عن الشيخ زكريا، من تاني اه كده احنا خلصناه. فيبقى في دماغك باستمرار لما تيجي تقرأ في الكتب ان انت ترتب العلماء بترتيبهم التاريخي كده، فتعرف المدرسة وهي نازلة وهي طالعة، يعني وانت طالع تطلع على مين وانت نازل تنزل على مين، فتبقى المسألة دي في دماغك كده كأنك عايش في عمارة اسمها عمارة الفقه الشافعي مثلا، وكل طابق من الطوابق بتوعها في الدور الأولاني الدور الثاني الدور الثالث فيها ايه، فيها العلماء بترتيب زمنهم، وكل دور فيه شقة واثنين وثلاثة واربعة، هي عبارة عن الايه، عبارة عن الأئمة أو العلماء اللي عاشوا في نفس الزمن ده، وكل شقة فيهم فيها أوض، هي عبارة عن الكتب اللي ألفت في إيه؟ في هذا الإيه؟ في هذا العلم من قبيل هذا العالم وكذلك هذا العالم وكده، فتبقى مرتبة في دماغك كده بحيث إنك أنت تروح وتيجي فيها براحتك. تمام؟ نعم.
وكان اللفظ
وبرضك يستر انتباهنا خالص إن المشايخ دول، إن الشيخ العمريتي شوف ترجمته عاملة قد إيه؟ بس كده يعني 6 سطور ولا يعرف عنه شيء غير كده. اللي هتقدر تقولوا عليه بقى زي اللي انا قلته من شويه ان هو جيد في النظم وان هو مبدع في التاليف وان هو وان هو، دي كلها استنباطات من اعماله. لكن تعال بص على عمله قد ايه، يعني افادته واجادته قد ايه. فمساله النسب ومساله السيره ومساله هو عاش قد ايه وكل قد ايه وكل ايه وشرب ايه ولبس ايه، كل ده رايح، مفيش حاجه هتبقى. اللي هيبقى هو ايه، هو انتج ايه بس، هو ده اللي هيفيد. اللي اعد له النهارده هو دعوتي ودعوة حضرتك كده ليه؟ بالإيه؟ بإن ربنا سبحانه وتعالى يجزيه عنا خيرا فيما ألف، وإن في ناس على ما يعني على سطح الأرض كده النهارده في الشرق والغرب والشمال والجنوب بيعملوا نفس اللي إحنا بنعمله ده. إن كان هو واحد قاعد لوحده بيذاكر، ولا إن كانوا 3 4 بيذاكروا زينا كده، ولا إن كان فيه واحد قدامه 100 ولا 200 بيديهم درس برضك في كتاب من كتب العمريت. شوية هنا في النحو وشوية هنا في الفقه وشوية هنا في الأصول وشوية هنا في بيستفيدوا بكلام الإيه؟ بكلام العمريط. لكن حياته الشخصية اتجوز وخلف وجاب وولد كل ده رايح. فكل ده عايز بس مننا نظرة كده احنا نقضيه زي ما ايه، زي ما يجي، حياة دون حياة، أكل دون أكل، وكله بيروح الحمام صح، ولبس دون لبس، وفي الآخر كله بيتخلع ويترمي. لكن اللي بيبقى هو ايه؟ اللي بيبقى هو العمل الصالح للانسان، ومنه الايه؟ ومنه انتاجه في مساهمته في الحياه. ان كان راجل كويس ساهم في ايه؟ في مجاله اللي هو فيه. اتفضل يا شيخ اشرب شاي.
معلش اظن
برد.
في الشاي معلش.
طب بقول بقى انك مالكش في الشاي. حاضر عينيا.
وكان الناظم رحمه الله تعالى آية في النظم كما ألف فيه وأحكم، فمن نظمه في الفقه.
أظن هي كم؟
نعم.
يعني نوع من أنواع التعجب يعني، كم ألف فيه وأحكم. نعم
ممكن.
أظن هذا يعني. نعم.
كم ألف فيه وأحكم، فمن نظمه في الفقه التيسير نظم التحرير لشيخ الإسلام زكريا، ونهاية التدريب نظم غاية التقريب لأبي شجاع الأصفهاني، وفي أصول الفقه هذا المتن، وفي النحو نظم الأجرومية إلى غير ذلك.
الأجرومية في النحو يعني على مذهب الكوفيين وكده إلى غير ذلك. نعم، مش إلى غير ذلك ولا حاجة، احنا ما عرفناش غير دول بس. يعني ما فيش لغاية النهاردة حد قال إن في حاجة تانية خلاف الأربعة دول، هو التيسير والتدريب والإيه والكتاب اللي معانا ده اللي هو شرح نظم الورقات والنظم الآجر الرومية، بس هم دول الأربعة المعروفين للعمريطي. لكن سبحان الله 4 خير من 400. نعم تفضل.
ونظمه عذب عليه طلاوة،
نعم،
جزل فيه حلاوة، سهل المبنى ظاهر المعنى،
ظاهر المعنى،
ظاهر
نعم.
المعنى. وقوله ذو العجز أي عن الأشياء والعبادات، إذ لا قدرة للعبد على شيء من الأشياء، وذو التقصير في الطاعات، وذو التفريط في جانب مولاه، فإن العبد وإن بلغ ما بلغ في الطاعة والعبادة لا يفي ذلك بحق ذرة مما وجب له عليه.
فده نوع من انواع برضك الحقيقه، يعني هو في حقيقه في الكلام مش معناها ان هو كذب. والا مثلا فعلى اي شيء تخرج قول الله تبارك وتعالى ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، وهناك لما قال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، وهناك بقى لما قال ايه فسبح بحمد ربك واستغفر، فده كله معناه ايه؟ معناه ان اللي عمله النبي عليه الصلاه والسلام وان كان محدش يقدر يعمله ابدا، لكنه لما تقيسه الى ايه؟ الى اللي المفروض يتعمل لربنا سبحانه وتعالى ما يبلغش حاجه من فضل ربنا. هل هو وفى بما لله عز وجل كله؟ يعني مش بما لله عليه، يعني ما يليق بحق الله؟ لا، اي حد مهما قدم، نحن ممكن نبص مثلا لان واحد قدم هديه للملك بمليون جنيه، احنا ما نملكش 10 جنيه، فنقوم نقول ايه؟ ياه ما شاء الله مليون جنيه في فرح ابنه ولا كده. طب لا، هو بقى الملك شايف قد ايه؟ هو كام المليون ده في اللي هو يملكه مثلا؟ يعني ده مش إقرار، لأن الملوك المفروض يملكوا الملايين. لا طبعا، احنا بنتكلم على ايه، على واقع بس، وإلا فلا شك ان انهم يملكوا الملايين واحنا ما نملكش ال10 جنيه، ده بقى معناها ان هم في ضلال مبين. نعم اتفضل.
فاعتراف الناظم رحمه الله تعالى بما ذكر من العجز والتقصير والتفريط هو من شأن العارفين الأتقياء الواصلين،
نعم،
جعلنا الله تعالى منهم.
اللي هو يعني ايه، مش شايف عمله، مهما عمل مش شايف العمل بتاعه، تمام. ولذلك ربنا وجهنا ليها بعد الحج، اللي هو الانسان بيرجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، ربنا بيقول ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. استغفر الله من ايه؟ طب خلاص ده كل حاجه اتمسح، اتمسح بعد الصلاه برضك بنستغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. انت لسه مخلص صلاه، هو انت كنت في ذنب؟ انت بتستغفر ربنا من ايه؟ بتستغفره، بس بتستغفر ليه؟ ما انت شايف العباده دي حاجه، مش شايف في حاجه، كان ولو كنت في عباده فانت ايه؟ انت مديون بكتير قوي قوي قوي، زي صاحبنا اللي كان بيقول له مش هدخل الا بالايه؟ الا بالعمل، فخد له بس عين من العين وقال له ايه؟ وقال له طيب دي قصاد العمل. طب هتخش الجنه بقى، بقى العمل اللي انت عملته هو شكر نعمه العين بس، طب والعمل وكل اللي عليك ده انت مديون، خش النار. يبقى في الاخر يقول ايه؟ لا يا رب اخش الجنه برحمتك احسن.
ونقول قول الناظم الحمد لله إلى آخر
نعم.
المنظومة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهو
الشافعي
الشافعي
وهونا
على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. اعلم أنه قد اشتهر أن الحمد لغة الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم.
فده
على جهة
معنى كلمة
التعظيم.
الحمد، يبقى الحمد هو الثناء بالجميل، أنك تثني على الله يعني تذكر الله بالخير، تمام. على الجميل الاختياري، في عندنا جميل اضطراري شكلك حلو، وفي جميل اختياري اللي هو ايه؟ كلامك حلو، فالكلام ده انت مختار تطلع كلمة حلوة وتطلع كلمة وحشة، فلما تطلع الكلمة الحلوة تحمد عليه، لكن لما يكون شكلك حلو تحمد عليه ليه؟ هو انا عملت ايه عشان احمد عليه؟ تمام. فيبقى هنا في اللغة يعني الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم، على جهة الايه؟ التعظيم.
التعظيم.
نعم
وعرفا فعل
نعم
ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث انه منعم على
يعني
الحال
هي ايه،
اولا.
هي في مقابل النعمة، يعني عايز يقول ان الحمد بيكون في مقابل الايه؟ النعمة، سواء النعمة دي عليك انت او على حد تاني. لأنك كده بتقول الحمد لله على إنعامه، وكل إنعام الله علي أنا ولا علي وعلى غيري؟ فأنا بقول الحمد لله على إنعامه. نعم ماشي.
وهو مختص بالله تعالى،
نعم.
وقوله الذي قد أظهر أي أوجد وأخرج، فقد للتحقيق
وده ترتيبها على طول تقريبا، تقريبا أو غالبا، إنها لما بتخش على الفعل الماضي بتفيد الإيه؟
التحقيق.
التحقيق، بخلاف ما تخش على الفعل المضارع فتفيد الإيه؟ ها، التقليل. التقليل، تقليل احيانا، لانك ما كده تقول في قول او غالبا، يعني تقول غالبا، لانه ممكن قد يعلم الله الايه المعوقين منكم، تمام كده. يبقى دي مش معناها الايه، مش معناها التقليل،
قد يعلم الله الذين يتسللون
وهكذا.
والف اظهر للاطلاق،
الاطلاق هنا اللي هي معناها ان القافيه بتاعت الشعر لما يقول الحمد لله الذي قد اظهر علم الأصول للورى وأشهر، ما في احنا عندنا ايه دلوقتي؟ صدر البيت اللي هو أظهر ده، وعجز البيت اللي هي أشهر، دي اسمها القافية. فالقافية هنا حاجة من اتنين، يا تبقى حرف من حروف العلة يا تبقى حرف من غير حروف العلة، يبقى حروف العلة الثلاثة والباقيين 25 حرف العاديين. فلو هي من 25 بنسميها مقيدة، قافية ايه؟ مقيدة. والتانية بنسميها قافية مطلقة اللي هي فيها الألف أو الواو أو الياء. فعشان كده هو بيقول هنا إن هي إيه؟ ألف الإطلاق.
وقوله علم الأصول أي أظهر علم أصول الفقه،
نعم.
فقال للعهد الذهني.
العهد عندنا بينقسم لثلاث أقسام، في عهد ذكري. عهد ذكري يعني تقول إيه؟ تقول كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. بص معايا بقى، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، دي نكرة اهي، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول. انه رسول
رسول
اللي
ايه؟
مذكور دلوقتي اللي لسه مخلصين الكلام عليه. يبقى ده ذكره مره ورجع عاده تاني بالالف واللام، فيبقى ده اسمه العهد الايه؟
ذكر.
الذكري اللي انا ذكرته في الكلام. ومولك هذا المحمول ده اسمه عهد حضوري، لان الايه اللي انا بشاور عليه حاضر. هذا الكتاب ده عهد حضوري. وفي عهد ذهني بقى، واحنا قاعدين كده مستنيين الحصه والمدرس جه، او الايه جاء الاستاذ، الاستاذ انا استاذ اللي احنا كلنا
منتظرين
مستحضرين صورته في ذهننا مستنيينه يجي. فاول هينط في دماغنا ايه؟ ان هو فلان مباشره، مش حد تاني يعني، استاذ الماده اللي احنا منتظرينه بس. فتقول جاء الاستاذ، يبقى ده العهد الايه ذهني. فلما يقول لك علم الاصول، يبقى الالف واللام في الاصول هنا هتروح لاصول الفقه، ولا تروح لاصول اللغه، ولا تروح لاصول الاعتقاد؟ اصول الفقه.
موضع
يبقى
الحديث
ده اسم الالف واللام اللي هو الايه؟
العهد الذهني.
الذهني. ماشي.
وقوله للوراء اي للخلق،
نعم.
ولا يخفى ما في كلامه من براعة الاستهلال.
زي ما قلنا في حق الايه، في حق الشيخ عبد الحميد كده في البدايه، ان هو عنده برضك براعه استهلال، فنفس الكلام في براعه استهلال في كلام المؤلف.
وهي أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر بمقصوده، وهذه البراعة المسماة عندهم براعة المطلع بخلاف براعة المطلب.
يبقى فيه عندي براعة المطلع وفي براعة المطلع، وهيجي واحدة كمان.
فإنها أن يأتي المتكلم بالثناء قبل شروعه في مقصوده، وبخلاف براعة المقطع فإنها أن يأتي المتكلم في آخر كلامه بما يشعر بانتهائه.
يبقى احنا كده عندنا ايه؟ عندنا 3 اشياء، عندنا براعة المطلع وبراعة المطلب وبراعة المقطع، ودي كلها غير براعة الاستهلال. فهي براعة الاستهلال ان انا اجيب في اول الكلام اللي يشعر بهدفي من الكلام، ده اسمها براعة الايه؟ الاستهلال. براعة المطلع ان انا ايه، ودي عندهم براعة المطلع هي جزء منها يعني، نعم. وبراعة المطلب ان انا اجيب الايه، ان انا اثني قبل ان اشرع في الايه، في المطلوب، تمام، في المقصود. وبراعة المقطع ان انا اجيب الحتة الاخرانية تدل على ان انا خلاص بخلص، عارف التوقيع كده اللي بيعملوه المشايخ طول القراءات، بيوقع كده في نهاية القراية، تقولي ايه؟ وقيل الحمد لله رب العالمين، خلاص هو كده بإيه؟ كده بيخلص، مش هما بيعملوا كده المشايخ؟ يعني تيجي تحس كده ان الحصري هو بيقرا، او الشيخ عبد الباسط، ولا كلهم ما شاء الله، ان هو بيوقع كده في الاخر باخر كلمتين، يعني خلاص يا جماعه انا ايه بصدق، ماشي؟ هي ديت براعه الايه؟ المقطع.
وإن أردت
وكلها عفوا بقى، انا قلت ان هي غير، لا عفوا، كلها نازله تحت براعه الايه؟ الاستهلال. تمام؟ اللي هي الايه؟ اللي هي براعه المطلع هي براعه الاستهلال. دي بخلاف براعة المطلب وخلاف براعة الايه؟ المقطع. ماشي.
وإن أردت وصف ذلك فانظر البديعيات، ومنها بديعيتي في مدحه عليه
البديعيات
الصلاة
ديت اللي
والسلام.
هو قسم من أقسام البلاغة بقى، اللي هو اسمه علم المعاني وعلم البديع وعلم الايه؟ البيان. العلم التاني ده اللي اسمه علم البديع، هو ده الشغل بتاع الايه؟ المسائل ديت. اللي انت تحط فيه البديعيات يعني. ده الجزء الثالث من أجزاء الإيه؟ البلاغة، معاني وبيان وبديعيات. نعم.
وقوله وأشهر إلى آخره، أي الحمد لله الذي أظهر علم الأصول وأشهره على لسان الإمام الأعظم إمامنا محمد بن إدريس
دايما
الشافعي.
المقصود بالأعظم، لأن هي بتذكر في كتب الفقه كتير، الأعظم في الشافعية وكذلك الأعظم في الأحناف، وهناك فالأعظم يعني الأعظم بين إيه؟ بين أئمة مذهبه.
فأشهر معطوف على أظهر، وألفه للإطلاق، وفاعله عائد على الله تعالى.
ما هي لازم تبقى أشهر وأظهر، وكل الإيه؟ وكل الأبيات هنلاقيها كده برضه، هنلاقيها وهونا ودونا، يعني بيبقى إيه؟ وده ده هو الرجز، طبيعته كده، إن الشعر الطبيعي أو العادي اللي هو تلاقيه عمودي، القافية الأخيرة منه مستمرا إيه؟ راء 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 راء. تاء يبقى تاء تاء تاء، لكن الرجز بيبقى ايه؟ كل بيت مستقل بنفسه في مسألة القافية، فيبقى ايه؟ صدر البيت وآخر البيت الاتنين مع بعض بس بايه؟ بيكونوا قافية لوحدهم، ملهمش دعوة باللي بعدهم يعني. ده علشان ان هو مش هيقدر ايه، مش هيقدر يعمل الكتاب كله على قافية واحدة، وفيه اللي بيقدر ربنا بيقدره ويعمل، بس بتبقى احيانا فيها
نظم العلم
تكلف
صعبة.
شديد.
ومفعوله محذوف وهو الضمير كما قدرنا.
اظهر ايه؟
علم الأصول. وقوله وهون معطوف على أظهر، وألفه للإطلاق أيضا، وهو بتشديد الواو. والضمير العائد على العلم محذوف، أي الحمد لله الذي أظهر علم الأصول وأشهره وهونه، بمعنى سهله على الشافعي رضي الله تعالى عنه حتى جمعه ودونه.
والإمام الشافعي جمعه ودونه لكن لم يبتكره، لم يبتدع. وان عندنا التأليف نوع من اتنين، يا إما بيبتدع زي ما كان الخليل ابن أحمد كده، اخترع علم العروض. يعني إيه؟ يعني ابتكره، ما كانش موجود قبله، بخلاف مثلا عمل الشافعي ده من إيه، من القسم الثاني، إن هو كان موجود ومنثور متكلم بيه، ده بيتكلم بجزء منه وده بيتكلم بجزء منه، ده يقتضيه كلام العرب وده نفس الكلام، تمام؟ والصحابة طبقوا الكلام ده في إيه، في كلامهم، وكذلك موجود في النصوص في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نجد مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لما يكون في التحيات فيقول إيه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله إيه الصالحين. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنكم إذا قلتم ذلك إيه عم كل إيه، أو شمل كل عبد لله صالح في السماء والأرض. يبقى عباد الله اللي هو اللي هو الإضافة ديت، الإضافة مفرد أو جمع مضاف، ديت شملت كل عباد الله الصالحين. فكده النبي دلنا على العموم، أهو دلنا على العموم. كذلك يعني هو المسائل كانت موجودة في القرآن وموجودة في السنة وموجودة على ألسنة الصحابة وكذلك على ألسنة العرب، والإمام الشافعي رحمه الله جمعها. وأول من جمع هذا، وبعض العلماء يطعن في ذلك ويقول إن لفلان كتاب ولفلان كتاب، لكن لم تصلنا على
البعض
الحقيقة
يقول إن الإمام أبو
شيء،
حنيفة هو أول من
كذلك لم يصلنا هذا. يعني أين جهده مثلا؟ لا، لم يصل، فهي تبقى إن هي دعوة وليس عليها دليل. نعم.
لأنه هو الذي دونه، أي جمع علم أصول الفقه في ابتداء الأمر، أي قبل كل أحد، فهو رضي الله تعالى عنه واضعه، وأول من دونه فيه على سبيل الاستقلال،
دون فيه
وأول من دون فيه على سبيل الاستقلال، فأملى فيه رسالته المشهورة، تكلم فيها في
اللي
الأوامر
هي
والنواهي،
الرسالة. الرسالة، كتاب الرسالة للإمام الشافعي. نعم.
تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من
وحكم
القياس،
العلة المنصوصة من
وحكم
القياس.
العلة المنصوصة من القياس.
هنقف هنا إن شاء الله، ويعني إيه، إحنا كده كأننا دخلنا في المقصود، بعد التنبيهين دولت هنكون دخلنا في مقصود الكلام إن شاء الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.